بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب حفظ السر. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وحفظ السر من الأمانة ومن خلق الكرام، والذي يفشي أسرار الناس فهذا في الحقيقة يدخل في الخيانة، وكما يقولون إفشاء السر من قلة الصبر وضيق الصدر. والله تعالى أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها، وقال هنا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويدخل في العهد السر الذي يكون بينك وبين صاحبك أو بينك وبين زوجتك، فإذا ائتمنك على سر فلا يجوز لك أن تفشيه، وهذا العهد بينك وبين هذا الإنسان تسأل عنه يوم القيامة. قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا هو الأصل في حفظ السر، أن حفظ السر واجب وإفشاؤه محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث في المجلس ثم التفت فهو أمانة، يعني يعلم بقرينة الحال أن الرجل إذا حدثك بينك وبينه ثم أخذ يلتفت كأنه لا يريد أحدا أن يسمع حديثه إليك، فتفهم من هذا أن هذا الحديث أمانة، لا يجوز لك أن تفشيه. فكيف إذا صرح لك وقال: هذا سر بيني وبينك، لا تفشيه، فهذا من باب أولى. فهذا هو الأصل في الحياة. وأما إذا مات الذي ائتمنك، مات، فهنا الأصل أن تحفظ سره إذا لم يكن في نشره مصلحة، ولا سيما إذا كان في ذكره غضاضة أو منقص على الرجل فلا يجوز إفشاؤه. وأما إذا كان فيه مصلحة، مثل إذا أسر لك بأمر طيب حصل له كأنه كرامة من الله أو وفق لطاعة، فلا يحدث إلا من يحب، قال: هذا سر بيني وبينك. فإذا مات فالأفضل أن ينشر مثل هذا، لأن مصلحة حفظ السر قد انتهت، وإنما أسر لك بهذه الأعمال الصالحة، وهذا من تمام الإخلاص. فإذا مات فالأفضل نشر محاسن الميت، وهذا من اللسان الجميل والذكر الحسن بعد الموت، فتقول: فلان كان كذا ويفعل كذا، فهذا من الأمور الطيبة، وما يدخل هذا في إفشاء السر. وهكذا يعني يختلف حكم إفشاء السر بعد الموت بحسب المصلحة والمفسدة. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث والأمثلة في ذلك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وهذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أن في سنده رجل يعني فيه ضعف، لكن هو مما يدخل في الآداب، ولا شك أن هذا ما يجوز نشره من الأسرار التي يعظم الضرر بنشرها، ما يكون بين الرجل وزوجته. حتى قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فمثل هذا نشره في الحقيقة من قلة الحياء. ولذلك لعل النووي رحمه الله تعالى أتبع هذا الباب، يعني بعد أن ذكر باب الحياء أتبعه بباب حفظ السر، لأن إفشاء مثل هذه الأسرار من قلة الحياء والمروءة، أن يتكلم الإنسان فيما يحصل بينه وبين زوجته من أمور الجماع والمداعبة وغير ذلك، فهذا لا يجوز. ولذلك جاء أيضا في الحديث أن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها حدثت أن الرجال والنساء كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني سأل الرجال والنساء أن الرجل هل يخبر بما يكون بينه وبين زوجته، والمرأة هل تخبر بما يكون بينها وبين زوجها؟ قالت فأرم القوم، يعني سكتوا وبهتوا. ثم قامت أسماء قالت يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. يعني هذا قد يوجد، سهل الإنسان يسترسل في الكلام ويجره الشيطان حتى يبدأ يحدث بمثل هذه الأحاديث التي لا تليق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك كمثل يعني شيطان لقي شيطانه يعني في الطريق فغشيها والناس ينظرون، يعني كأنه يعني يصور هذا للناس والعياذ بالله، فهذا لا يليق ولا ينبغي. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة رضي الله عنها، يعني مات زوجها خنيس بن حذافة رضي الله عنه، قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. وهذا في الحقيقة ليس فيه عيب ولا نقص أن يعرض الرجل بنته أو أخته على من يرى فيه الخير والصلاح، هذا خير للمرأة وخير للرجل. فعرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان حتى يتزوجها، كما قال شيخ مدين لموسى عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ابتدأ فعرض عليه أن يتزوج إحدى ابنتيه، هذا ليس فيه غضاضة أو قلة مروءة، بالعكس هذا هو الذي فيه الخير والصلاح للأولاد والبنات. أما أن تترك البنت هكذا ولا يتقدم إليها الخطاب ثم تكبر في السن، فهذا في حرمان لها من هذه النعمة العظيمة. فإذا قال سأنظر في أمري. قال فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، يعني عثمان رضي الله عنه بدا أنه لا يتزوج في هذه الفترة. قال المهم أنه اعتذر لعمر بشيء حتى ما يجد في نفسه. قال فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، متأمل يعني هؤلاء الصحابة عندهم أزواج، ما يقال أن هذا يريد أن يخرب بيت فلان وفلان متزوج ويعرض عليه زوجة ثانية أو ثالثة، بالعكس هذا كله خير وصلاح، والزواج نعمة عظيمة، سواء كان الزواج الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا من الخير للنساء والرجال، لأنه إذا انتشر الزواج وقلت العوانس في البيوت هذا مما ينشر الفضيلة في المجتمع ويقضي على الرذيلة والفواحش والزنا والعلاقات الفاسدة. ولما تعسرت أمور الزواج وصعبت ووضعت قوانين ما أنزل بها من سلطان ما تزوج إلا أن يعني يكون له يعني راتبا معينا ويبني بيتا، أو البنت ما تتزوج حتى تكمل دراستها. يعني هذه الأمور للأسف أصبحت مثل الأمور اللازمة في حياة الناس، فبذلك يعني ربما يقع بعضهم في العلاقات الفاسدة، أو يكون قلبه فيه شيء من الشهوات بسبب هذا. فالزواج فطرة ونعمة من الله تعالى. فإذا فلما لم يقبل عثمان بالزواج، عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، يعني ما اعتذر وما قال مثلا مثل ما قال عثمان: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، لا، سكت. قال عمر: فكنت عليه أوجد مني على عثمان. يعني زعلت عليه، يعني وجدت في نفسي، طيب على الأقل اعتذر، أنا أعرض بنتي عليك وتسكت وما ترد علي بكلمة. فوجد عمر في نفسه على أبي بكر. قال: فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. تزوجت حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. فهذا من تمام حفظ الصديق، من تمام حفظ الصديق رضي الله عنه لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة عندما مات زوجها، ذكرها، يعني ما شأنها، هل تزوجت؟ فسمع ذلك أبو بكر الصديق، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يخطبها ما دام أنه ذكرها. فلما عرض عمر عليه ابنته حفصة صمت حتى يحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أصبح بمنزلة السر، ما يدري هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها أو لا. فحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأيضا في الحديث فائدة لطيفة. قد يقول قائل: كيف يجد عمر في نفسه على أبي بكر الصديق؟ يعني بسبب أدنى موقف لماذا يجد في نفسه على أبي بكر ويغضب عليه وبينهما محبة ومودة؟ فنقول بالعكس، هذا من تمام المودة والمحبة. فالعتاب لا يفسد المحبة، بل يقولون العتاب على قدر المحبة، وكلما كان الحب أعظم بين الاثنين، إذا حصل شيء من الطرف الآخر يجد الآخر في نفسه، لأن هذا قريب وحبيب مني، كيف يتعامل معي مثل هذا التعامل؟ لكن لا يسيء إليه، لا يوبخه، ممكن أن يعاتبه أو يسكت عنه، ينتظر لعل عنده عذر، كما حصل لأبي بكر الصديق بعد ذلك، وكشف عذره لعمر رضي الله عنه. فهذا في الحقيقة من تمام المحبة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. هذه البضعة النبوية فاطمة رضي الله عنها تشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وتشبهه حتى في حركاتها، فمشيتها مثل مشية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. أخبرها بسر فبكت فاطمة بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. فهذا شيء عجيب، تبكي بكاء شديدا ثم تضحك في نفس المجلس. فقلت لها عائشة رضي الله عنها: تريد أن تعرف هذا السر؟ ما سبب البكاء والضحك؟ فقلت لها: خصك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، يعني بسر، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. وهكذا حفظت فاطمة سر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لأنها يعني زوجة أبيها، ومهما يكون يعني هي زوجة أبيها فلها شيء من الحق عليها، كما في كلام عائشة رضي الله عنها. وذلك يعني الولد يحترم زوجة أبيه، يعني هي بمنزلة أمه، أبوه تزوج أكثر من زوجة، فهؤلاء الزوجات لهن حق على الولد. فقالت عائشة: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، هذا السر كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أن مات فهمت فاطمة أن مصلحة كتمان ذلك السر قد انتهت. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل، أو قال: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت في مرضه هذا في هذا العام، وعلم هذا من أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارضه القرآن في كل رمضان ختمة واحدة مرة، لكن في ذلك العام عارضه مرتين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب. قال لها: فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. ثم نستفيد من هذا أن المسلم إذا شعر باقتراب أجله عليه أن يزيد في طاعة الله. تأمل هنا كيف أن جبريل نزل وعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مرتين لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم لا يدري متى يأتيه الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولذلك ينبغي أن يكون مستعدا للقاء الله تعالى في أي يوم في أي لحظة. وهذا إنما يكون بالثبات على الطاعة والإكثار من ذكر الله وانتهاز الأوقات في طاعة الله جل وعلا. ثم قال لها: فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلف لابنتي فاطمة إذا مات عنها، والسلف يعني من تقدم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سلفنا، وكذلك التابعون وأتباع التابعين، هذه القرون المفضلة يقال عنهم السلف. والإسلام الصافي النقي هو ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. ف فهذه الكلمة كلمة شرعية، عندما نقول نحن نتبع السلف، نحن من أتباع السلف، هذه كلمة شرعية جاءت في الأحاديث النبوية وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم العلماء رحمهم الله. قال: فإنه نعم السلف أنا لك. قال: فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية، فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وفي رواية: فأخبرني أني أول أهل بيته يتبعه، يعني أيضا أخبرها أنها ستموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يموت بعده من أهل بيته. قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت، فضحكت ضحكي الذي رأيت، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. فلما علمت فاطمة أنها أول من سيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ضحكت، وسلاها ذلك عن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا، هذا مثال لحفظ السر، وأيضا مثال لإفشاء السر بعد موت الميت إذا انتهت مصلحة كتمانه، كما في هذا الحديث، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.